بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي مرت علينا بالأمس 447 صفحة 447، ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسية؟ ذكرنا أن بعض الأخوة نبهنا على خطأ، والواقع أنها صحيحة المسألة، أنها مقيدة بالنسية أي التأخير، والمسألة على ما هي عليه موجود، على ما هي مكتوبة عليها في الكتاب، لأن الفلوس صار جنسا ثالثا، الفلوس يصير جنسا ثالثا، فيجوز بيعه بالذهب والفضة لكن بشرط التقابض، وأما مع النسية فلا يجوز. فالمسألة على ما هي عليه وهو المنع، وأما مع التقابض هل يصح؟ تأتي بفلوس مثلا عندك فلوس كثيرة تشتري بها جراما من الذهب، هل يصح مع التقابض؟ يصح نعم. مع التأخير نسية ما يصح، والكلام واضح، لكن حصل هذا الشيء. طيب، أخذنا مسألة الاعتبار بالتساوي، هل هو بالكيل أو بالوزن فيما جعله الشرع، فيما قيده الشرع بالكيل نلتزمه كيلا، وما كان وزنا يكون بالوزن. فالمكيلات الذهب، المكيلات البر والشعير والتمر والملح بماذا؟ بالكيل. والذهب والفضة الوزن. فلو قال لك صاع من الذهب أبيعك صاع من الذهب بصاع من الذهب، أملأ لك صاع ذهبا وأنت تملأ لي صاعا ذهبا، كيف؟ ما يتساوى الوزن غالبا، أن الذهب يختلف بالجرامات الخفيفة، ما يسمح، لا بد أن يكون بالوزن. أما قولك إذا تساوى بالوزن، رجعنا إلى الوزن، يعني العبرة بالوزن. طيب، ما يباع كيلا هل ممكن أن يباع بالوزن؟ عندك إبراهيم اسمك، ما يباع بالكيل التمر والبر والشعير هل يمكن أن يباع بالوزن؟ كيلو بكيلو، تعطيني كيلو من البر مقابل كيلو من البر من جنس آخر أو من نوع آخر، العبرة بالكيل. وفي حالة قالوا لا بأس، ما هي؟ إذا كان كيله مع وزنه واحد، الصاع منه يساوي كيلو والصاع من ذاك أيضا يساوي كيلو، فصار التماثل موجود، صار التماثل موجودا، ومع ذلك إذا تيسر الكيل فهو المقدم. انظر إذا هنا تنبيه بهذه الأوراق، يقول إذا كانت العلة في الذهب والفضة الثمنية والقلادة يجري فيه الربا لأنها مصنوعة من معدن فيه الربا، فالبقية الأشياء المصنوعة من معادن لها ثمنية كالأشياء المصنوعة من النحاس، ليس المقصود أنها لها ثمن، كل شيء ما هكذا من السلع له ثمن، حتى الكتاب هذا له ثمن، الأوراق، إنما المقصود نفس المادة تستخدم أثمانا، المادة نفسها تتخذ أثمان يتبادل الناس بها ويبيعون بها، هذا معنى قولهم الثمنية. يقول إذا لم يستعمل الذهب والفضة أثمانا هل يزول منهما الربا؟ من يجي؟ لا يزول، لأن الشرع جعل الذهب والفضة أثمانا يتبادل الناس بها، وإن كانت على صورة أخرى فما زالت تصلح أثمانا، ولأن الثمن بذاته وجوهره وليس مكتسبا شيء آخر. يقول هل يجوز بيع نصف كيس من دقيق الشجرة بنصف كيس من دقيق السنابل مع أخذ فارق الثمن؟ أولا، هل يعتبر هنا نصف الكيس أو ماذا العبرة؟ بالكيل، هذا يبرأ بالكيل، لأن طيب وأيضا الدقيق الكيل لا ينضبط، فيرجع إلى الوزن في هذه الحالة، لأن الكيل ما ينضبط، ولأن كلاهما من مصنع من بر، من بر واحد لا يتفاوت. إذن لابد من التساوي بالوزن في هذه الحالة، ولا يؤخذ فارق عليه، لا يؤخذ معه الفارق. فإن كان أما على هذا فقد يكون هناك فرق، قد يكون دقيق السنابل يأتي الكيس منه 50 كيلو كاملا، وذاك قد يكون أنقص أو العكس. لابد من النظر إلى الوزن، إذا تساوى الوزن وتماثل جاز بدون أن يؤخذ تفاوت. كما أنك إذا بعت برا ببر لا تأخذ أيضا الفارق. يقول ما معنى تغطية الأموال بالذهب والفضة؟ من يجيب ما معنى تغطى بالذهب والفضة؟ يعني يجعل لها ضمانات في أماكن الإصدار، في أماكن التصنيع. مثلا لو صنعت الأموال بسويسرا مثلا، يجعل عندهم ما يقابل تلك الأموال. مثلا صنعوا لنا 1 مليار من الأموال اليمنية، يأخذون ما ضمانات على هذه الأموال من الذهب أو الفضة، بحيث أنها تصير ذات أثمان. لو أخذها شخص من دولة أخرى فما تكون مهدرة، ترمى، يستطيع أن يذهب إلى بنوك دولية ويعطى بدلها بالدولار أو ما أشبه ذلك، تصرف له أو بعملة بلده أو ما أشبه ذلك. هذا معنى التغطية، أي تجعل ضمانات مقابل المال الذي صنع، لأنها عبارة عن أوراق تصنع. كيف تكتسب الثمنية الكبيرة؟ بالضمانات الموجودة عليها. يقول قلتم بالأمس إذا تساوى الشعير بالشعير وزنا جاز، والأفضل أن يكون في الكيل. وابن قدامة يقول في كلامه: وإن لم يوجد لم يصح البيع وإن تساوي في غيرها. إذا لم يوجد أي إذا لم يتساوي بالكيل، إذا تساوي في الوزن ولم يتساوى بالكيل هذا ما يصح. لكن نحن قلنا في حالة تساويهما كيلا ووزنا، صاع من البر يساوي صاع من هذا البر النوع الآخر، وبنفس الوقت ذاك الصاع يساوي مثلا كيلو، وذاك أيضا يساوي نفس الوزن كيلو. في هذه الحالة فقط. وسيأتي معنا اليوم أن هذا أيضا اختيار شيخ الإسلام. يقول في الآونة الأخيرة صارت المطعومات كثير منها موزونات كالدقيق والأرز في كثير من البلدان، فما هو الاعتبار؟ تقدم على أن الكيل والأصل والوزن يصلح في حالة عدم التفاوت بين كيله ووزنه. مثلا عرف أن هذا النوع يساوي هذا النوع تماما سواء كيل أو وزن، فلا بأس أن يتعامل به بالوزن. مثلا عندنا صاع من التمر وصاع من تمر نوعية أخرى وزنهما سواء، الصاع من هذا التمر يأتي 2 كيلو والصاع من هذا التمر يأتي أيضا 2 كيلو دائما، هل يجوز أن يتعامل بالوزن في هذه الحالة؟ هو هذا وسيأتي معنا اليوم. يقول: ما الفرق بين القرض والدين؟ القرض يعطيه شيئا يريد إعانته ويعطيه نفس ما أعطى، نفس النوعية ومثيلها بعد كذا كذا عند أن يتيسر له، أو بعد شهر أو بعد شهرين على ما يتفقه. الدين نعم يبيع شيء والمال في ذمته، يشتري شيء والمال في ذمته، فهو ما ليس مجرد أنه سيعطيه مثيلة، يعطيه شيء آخر بيعا مع التأجيل، سمى دين. وقد يطلق على القرض الدين باعتبار أنه أعطاه شيئا وقدم له شيء وهو سيجزيه بمثله قد يطلق على القرضين. وصلنا إلى المسألة السابعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة، هل يجوز بيع البر بالبر وزنا وكذلك الشعير والتمر والملح إذا بيع كل واحد منهما بجنسه؟ هذه المسألة التي قدمنا التنبيه عليها. قال: أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء مما ذكر بجنسه إلا كيلا، لأن الشرع حدده بذلك كما تقدم في الأحاديث التي ذكر ابن قدامة في المسألة السابقة: كيلا بكيل، مدي بمدي، وزنا. نعم. قال: ونقل جواز ذلك عن قليل من الحنابلة والشافعية، واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف. الإنصاف من كتب من؟ حنابلة. من مؤلفه؟ المرداوي. ما موضوع كتاب الإنصاف للمرداوي؟ ما موضوع الكتاب؟ راجح مذهب أحمد. نعم، يقال ان بعض مسائل الحنفية، انا ما اعلم هذا، لكن الذي معروف انه الروايات عن الامام احمد، وايضا مشى على اي كتاب، تعليقات على اي كتاب، ما هو المتن الذي علق عليه؟ ياتي الى هذا المتن، ياخذ الفقره ثم يذكر روايه احمد على تلك المساله. ما هو الكتاب الذي علق عليه؟ من يعلم؟ المقنع لابن قدام. المقنع، تعليقات على المقنع، غير المغني. المغني أوسع، المقنع درجة ثانية بعده. طيب، قال: وقال كما في الاختيارات. من هذا؟ شيخ الإسلام. وقال كما في الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا. وعن أحمد ما يدل عليه، انظروا إلى هذا الضابط الذي ذكره: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن، يعني سواء كلته أو وزنته هو شيء واحد، صاع من هذا يساوي صاع منه من جنسه، من، وإذا وزنتها أيضا يأتي متساوي، الصاع هذا مع الصاع هذا يأتي متساوي في كيلا ووزلا. قال: وعن أحمد ما يدل عليه، خرجها رواية عن أحمد. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، والمثلية هنا متحققة. وأما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلا والموزون يباع وزنا. لا بد من هذا. نعم. قال انتهى. قال أبو عبد الله: فالله ما اختاره شيخ الإسلام والصواب، لأن العبرة هو التماثل، فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل أو وزن فلا يوجد فرق عند ذلك بين بيعه كيلا أو وزنا. واستثنى بعض أهل العلم من الملح ما كان قطعا كبيرة فإنها تباع وزنا، سقطت كلمة وزنا، فإنها تباع وزنا لتعذر الكيل فيها والله أعلم. القطع الكبيرة ما يمكن أن تكال، وقد يشق على الناس تكسيرها وتفتيتها، فإنها تباع وزنا لتعذر الكيل فيها والله أعلم. تنبيه: ما كان من المكيلات ولم يستطع بيعه كيلا لتجافيه في المكيال أو التصاق بعضه ببعض جاز بيعه وزنا. ما معنى التجافي في المكيال؟ ها؟ أن يكون كبير، إذا وضعته في المكيال يحصل فراغات كثيرة ما تستطيع أن تضبطها. فما يبيعه الأخوة الآن في السطور طماطم والبطاطس الأفضل بالوزن يا أخوان، لأنه يحصل تجافي في بعض الوقت. البائع قد يتعمد أن يجعل تجافي، والمشتري يتعمد أن يملأ. يأتي يأخذ الصف ويأخذ الصغير من تحت حتى يملأ الكيل. مثل هذا بيعه بالوزن أضبط، هذا تعطيه كثير وهذا يقل، وهذا ما يسمح، مع أنه قد يكون قدره بالنظر، يقدره بالنظر، لكن مع ذلك أضبط بالوزن. لا نقول أنه لا يجوز، لأنه يضبطه بالنظر، يضبطه، يعلم أنه سيأتي قدر الكيلو أو أكثر قليلا، ولكن الأفضل أن يكون بالوزن فإنه أضبط، أو يملأ الكيل تماما لا يجعله يتجافى. طيب نرجع إلى مسألتنا، خرجنا من المسألة. قال: ما كان من المكيلات ولم يستطع بيعه كيلا. أما الأربع الأنواع التي أخذناها فماذا؟ يستطع كيلها، ما تتجافى إلا ما يتعلق بالملح، إذا كان قطعا كبيرة فيباع وزنا كما تقدم. أما البر والشعير كذلك التمر، ربما بعض الأنواع منه، قد يوجد أنواع إذا كان الكيل صغير ربما يتجافى إذا كان المكيال صغيرا. طيب هذه حالة، وهو عدم، وهو حصول التجافي في المكيال. قال: أو التساق بعضه ببعض، ما يمكن كيله لأنه ملتصق، جاز بيعه وزنا كالتمر المتلاصق المنزوع النوى. التمر المتلاصق المنزوع النوى، هذا الذي يباع الآن في المحلات، هذا ما يمكن أن تكيله كيل، ما يمكن كيله، وهو الذي يأتي وسط قراطيس بالكيلو أو وسط أتناك، وسط أتناك من هذا الصفائح معدنية، هذا يعتبر فيه الوزن لأنه ما يمكن كيله. أو التصاق بعضه ببعض جاز بيعه وزنا كالتمر المتلاصق المنزوع النوى وغير المنزوع النوى إذا كان في تمييزه مشقة. وبهذا أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ والعلامة الفيمين رحمة الله عليهما. المسألة الثامنة: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا أو الفضة بالفضة كيلا؟ طيب قبل هذا، المسألة الأولى: هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ فإذا بيع البر بالشعير هل يجوز وزنا أو كي أو اشترط الكيل؟ البر بالشعير، من يجيب؟ لك براي؟ خلاص، إذا ما اشترط التماثل إذن كيل ولا وزن ولا مشاع، يعني ما يشترط ما يشترط التماثل، يجوز التفاضل. خلاص إذا ما عاد اشترط كيل بكيل، اشترط أن يكون الكيل واحد متى؟ إذا كان بجنسه، إذن يباع بكيل أو وزن؟ نازلت على الكيل أحمد، الذي ترى تريد، حتى الجزاف، حتى الجزاف يجوز، معي كوم من البر ومعك كوم من الشعير من غير وزن ولا كيل، يجوز التبادل لأنه ما اشترط التماثل. إذن سواء وزنوا أو ما وزنوا، سواء وزنوا أو كالوا، مثلا يقول له معي 5 سطول من البر، ذاك يقول أنا معي 10 سطول من الشعير، هل يجوز بيعها؟ يجوز. طيب ذاك قال أنا عندي 25 كيلو شعير، وذاك قال 10 كيلو من البر، هل يجوز؟ يجوز لأنه ما اشترط التماثل. وكذلك الجزاف، هذا يقول عندي كوم وهذا يقول عندي كوم. إذن المسألة الأولى متعلقة في بيع الشيء بجنسه، بيع البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. طيب المسألة التي بعدها: بيع الذهب بالذهب كيلا، هل يجوز؟ من يجيب من هذه الجهة؟ دقائق يعني الآن عندي ساطل من الذهب أبيعك بساطل من الذهب ما يصلح، لأنه لابد من تساوي وزنا وهذا غرر كبير. طيب إذا اختلفت الأصناف، ساطل من الفضة بساطل من الذهب، لك اسمعي فبيعه كيف شئتم، إذا كان اشترط عن التقابض نازل فيه مخادعة عن الغرض، هنا وجود غرض. أما الربا ما في ربا لوجود التقابض، لكن الغرض أنه يشترط معرفة ماذا، كمية مقدار السلعة، وهنا ما يعلم والغرر فيها كبير، أن التفاوت اللي يصير فيها يعتبر تفاوتا كبيرا. قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع: فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل. هذا على القول بأن العلة الوزنية المقصود هو الأثمان وهو الذهب والفضة وما ألحق بها. فأما ما أصل الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه انتهى. ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضا، كما في حاشية ابن القاسم على اللفظ المربع. قال أبو عبد الله عفا الله: هذا الإجماع محمول على الذهب والفضة. وأما الموزونات الأخرى فتقدم من الجمهور على أن العلة في التحريم هي الثمنية لا الوزنية، وعليه فيكون الاتفاق المذكور عند من جعل العلة الوزنية لا مطلقة، والله أعلم. المسألة التاسعة: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا؟ إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن، معك حبتين من التمر ما تستطيع أن تكيلها، صغير قليل، تريد أن تبادلها بحبتين أخرين من التمر أو حفنة صغيرة نص حفنة، هذا هو المسألة متعلقة بها. الآن ما يتأتى الكيل والوزن أيضا يعني قد يشق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقوله مكيل أو وزن أي ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن لم يتأت فيه كيل ولا وزن إما لقلته كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين وما دون الأرزة من الذهب والفضة. أما الذهب والفضة فهو في هذه الأيام لا سيما يستطاع وزنها وإن قلت عن الأرزة. وما دون الأرزة من الذهب والفضة أو لكثرته كالزبرة العظيمة، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل. إذن حتى عند ابن قدامة يعني هو الآن ما استثنى الذهب والفضة، والآن يلحقها حتى إذا كان أقل من الأرزة ما يزال على الحكم، يقول فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا مثل. إذن هذا ليس استثناء من ابن قدامة، إنما تأكيد أنه حتى وإن قل عن الأرزة من الذهب والفضة لا يزال على نفس الحكم، هذا ليس استثناء من ابن قدامة، إنما من باب التأكيد أنه وإن قل عن الأرزة فإنه لابد من التماثل، إن قل في جهة الكيل حتى إذا كان حبتين أو نص الحفنة أو ما شبه ذلك، وإن قل في جهة الذهب والفضة حتى كان دون الأرزة. إذن ما زال الكلام منضبط على ما اخترناه. فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، ويحرم التفاضل فيه. إذن حتى عند ابن قدامة حتى بيع تمرتين بتمرة ما يجوز، لأنه يدخل في ذلك لابد أن يتساويا. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر: ورخص أبو حنيفة في بيع الحفنة بالحفنتين والحبة بالحبتين وسائر المكيل الذي لا يتأتى كيله، ووافق في الموزون. يعني أبو حنيفة يقول أما الموزون لابد من تساوي الوزن وإن كان أقل من الأرزة، وإن كان أقل من حبة الأرزة. واحتج بأن العلة الكيل. هل صحيح أن العلة الكيل؟ تقدم أن العلة يعني ليست محصورة بالكيل، ذكروا علل كثيرة. قال واحتج بأن العلة الكيل ولم يوجد في اليسير، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، فمن زاد وازداد فقد أربى، وهذا يجري على القليل والكثير. ولأن ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله كالموزون. المسألة العاشرة معرفة المكيل والموزون. أما الذهب والفضة فهي موزونة، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة. قال ابن القاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها أبدا موزونة، انتهى. واختلفوا في غير الأصناف الستة، فمذهب الجمهور أن المرجع فيها إلى عرف العادة بالحجاز، وما لا عرف له بالحجاز ففيه وجهان، أحدهما يرد إلى أقرب الأشياء إليها بالحجاز، والثاني يعتبر عرفه بموضعه. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، أي أن العبرة بوزن أهل مكة والكيل العبرة بمكيال أهل المدينة. هذا فيما يتعلق في الأمور المضبوطة الذي جاء ضبطها بالشرع، مثلا الشرع أمرنا في الزكاة إذا بلغت الدراهم كم؟ 200 درهم. إذن لابد ما تلزم أحد بالزكاة إلا إذا بلغت 200 درهم. ما وزن الدراهم هذه؟ ما كانت مضروبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن أهل مكة، لو وجد بلدة أخرى ضربوا دراهم أثقل أو أخف، ما هو العبرة؟ العبرة بالوزن الذي كان عليه أهل مكة، يعني ما كان محدودا بالشرع. أيضا حد الشرع في زكاة الفطر صاعا من طعام، فالمكيال المعتبر به مكيال من؟ أهل المدينة. لو ناس اصطلحوا وجعلوا لهم الصاع أكبر قليلا، أو في بلدة أخرى جعلوا الصاع أقل قليلا، فما هو العبرة في الزكاة؟ بالكيل النبوي، الصاع النبوي. هذا معنى الحديث الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، أي العبرة فيما جاء تحديده بالشرع بوزن أهل مكة ومكيال أهل المدينة، لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالكيل كثيرا لكونهم أهل زراعة، وأهل مكة كانوا يتعاملون بالوزن لكونهم أهل تجارة. وإسناده صحيح ومذهب أبي حنيفة الاعتبار في كل بلد بعادته، وقال الجمهور أقرب الله أعلم. إذا ما كان عرفا أنه مما يكال فالعبرة فيه بالكيل، وما كان في عرف أهل الحجاز أنه يوزن فالعبرة فيه بالوزن، وما لم يعلم له عرف بالحجاز يرجع إلى أقرب شيء يشبهه مما عرف في الحجاز. طيب جاء الوقت، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.